أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب المبارك، والقاعدة الأولى كانت عبارة عن حجية العقل في علم الكلام، وقد قسمنا فيما تقدم من دروس سابقة بأن العقل ينقسم إلى عقل عملي وإلى عقل نظري، ومرت مجموعة من الأبحاث والجزئيات التي توقفنا عندها وأشرنا إلى بعض تفاصيلها. في الدرس السابق وصل بنا المقام إلى حجية مدركات العقل النظري، لأن إحنا بعد أن قسمنا العقل إلى عملي وإلى نظري، قلنا لابد أن نتعرف هل أن مدركات العقل النظري حجة أو ليست بحجة. هو هذا اللي نريد نثبته إحنا من خلال هذه القاعدة. وقلنا شنو المراد من الحجية؟ المراد من الحجية يعني تكون هذه المدركات طريق مؤمن أو مأمون، أو هذا الطريق كاشف عن الواقع، بعبارة أدق بأن هذه المدركات تكون لها جهة كشف وطريق عن الواقع، أو بحد تعبير المصنف بأنها مضمونها مضمون حقاني. فإذا أجينا مثلا إلى مسألة نريد أن نستدل على مسألة معينة، وقلنا بأن العالم متغير وكل متغير حادث، فإذا نصل إلى النتيجة بأن العالم حادث. فهاي منين حصلناها؟ حصلناها من خلال مدركات العقل النظري. ف المقدمة الأولى، المقدمة الثانية اللي أدركها العقل النظري، هاي كشفت لنا عن الواقع وكان الطريق إلى الواقع، يعني مضمونها مضمون حقاني. فجينا توصلنا إلى نتيجة بأن العالم حادث. شلون توصلنا؟ إن شاء الله تتذكرون الكلام في الدرس السابق. قلنا بأن العقل النظري ينقسم إلى مدركات بديهية، وهذه تشكل قاعدة أساسية ننطلق من خلالها إلى الاستدلال والبرهان والوصول إلى النتيجة، أيضا هي جزء من الاستدلال، وإلى مدركات نظرية. فإحنا انطلقنا من المدركات البديهية للعقل النظري اللي هي سابقة عند الإنسان وواضحة ولا يختلف عليها اثنان، ثم بعد ذلك ضممنا المقدمة الثانية، قلنا بأن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. على أي حال، فالنتيجة من خلال مدركات العقل النظري توصلنا، هذه المدركات كشفت لنا وكانت طريقا للكشف عن الواقع. هذا تقدم في الدرس السابق. الآن وصل بنا المقام إلى حجية مدركات العقل العملي، فنسأل هذا السؤال: هل أن مدركات العقل العملي حجة، يعني طريق تكون طريق تقع طريق وفيها جهة كشف عن الواقع، كما أن مدركات العقل النظري فيها جهة كشف عن الواقع، أو بأنها طريق كاشف عن الواقع بعبارة أدق أو لا؟ فدرسنا إن شاء الله في حجية مدركات العقل العملي. طبعا بعض الأعلام ذهب إلى أن مدركات العقل العملي لا تختلف عن مدركات العقل النظري. من أي جهة؟ أولا من جهة الحجية والاعتبار، هذا أولا. فكما أن مدركات العقل النظري حجة ومضمونها حقاني وهي طريق للكشف عن الواقع، كذلك مدركات العقل العملي أيضا هي الأخرى حجة، يعني مضمونها حقاني وفيها كشف وطريق تقع طريق للواقع أو تكشف عن الواقع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال بعض الأعلام بأنها نفس مدركات العقل النظري من جهة التقسيم، وهذا تقدم في الدرس السابق أول ما بدأنا بالحديث عن مدركات حجية العقل النظري، قلنا تنقسم إلى قسمين: مدركات بديهية تشكل القاعدة والأساس التي ننطلق من خلالها للحصول على نتيجة، ومدركات نظرية. فبعض الأعلام قال العقل العملي كذلك، العقل مدركات العقل العملي عفوا كذلك أيضا فيها مدركات بديهية، عقل العملي مدركات بديهية بالبداهة تحصل، وفيها مدركات أيضا مدركات نظرية. فبعض الأعلام ذهب إلى حجية مدركات العقل العملي هم من جهة ذهب إلى حجيتها عفوا، وكذلك أيضا من جهة التقسيم. فقلنا دور العقل، دور هذه المدركات شنو؟ هو دور الكاشف عما هو ثابت في الواقع. ونفس الأمر كما أن مدركات العقل النظري تكشف عن الواقع وتكشف عن الواقع، ونفس الأمر فكذلك مدركات العقل العملي أيضا تكشف عن الواقع. فتجي هاي المدركات تدرك هذا الشيء فتقول لك هذا الفعل مما ينبغي أن يعمل، ثم تدرك شيء آخر فتقول لك بأن هذا الفعل ما لا ينبغي أن يفعل. نقرأ هذا المقدار ثم أكو فد ملاحظة، هذه الملاحظة مهمة جدا وهي مبتنية على ما هو تفسيرنا للحسن والقبح. خلينا نطبق هذا الكلام ثم نجي نشوف المصنف شنو عنده من كلام يختلف فيه عن بعض الأعلام، عن السيد الطباطبائي وعن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. قال: حجية مدركات العقل العملي. أنا سابقا بينا إخواني، هاي خلي تكون واضحة لكم، بأن العقل العملي وما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، أو كما ذهب كما أشار الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصوله، بأنه تارة يكون المراد بالكمال والنقص، وتارة المراد بالحسن والقبح بأنه الملائمة والمنافرة. والقسم الأول بمعنى أن المراد من الحسن والقبح هو الكمال والنقص، هذا متفق بين الأشاعرة وبين العدلية بأن هاي يدركها العقل، حسن وقبح عقليين ذني ما عندنا مشكلة بهن. وكذلك إذا كان المراد من الحسن والقبح بمعنى الملائمة، ملائمة النفس لهذا الشيء يعني حسن، نفور النفس عن هذا الشيء يعني قبيح. أيضا لا يوجد خلاف بين الأشاعرة وبين العدلية، بل كلاهما يقولان بأنه هذا الحسن والقبح عقليين ما عندنا مشكلة. وين حصل الاختلاف؟ حصل الاختلاف في الحسن والقبح إذا كان بمعنى ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، فقد ذهبت الأشاعرة إلى أن هذا الحسن والقبح ليس بعقلي وإنما هو شرعي وهاي العبارة المعروفة: الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. بينما العدلية تختلف عن الأشاعرة فقالوا لا، بأن الحسن والقبح بهذا المعنى عقليين. ومن أحب فليراجع الشيخ المظفر. على أي حال، قال: حجية مدركات العقل العملي. ذهب جملة من الأعلام إلى أن المدركات العملية، مدركات العقل العملي يعني، لا تختلف عن مدركات العقل النظري من جهة، هاي أولا، من جهة تقسيمها إلى بديهية ونظرية. وإحنا في الدرس السابق وقد أشار المصنف إلى هذه الحقيقة، بأن العقل النظري ينقسم مدركات إلى مدركات بديهية وإلى مدركات نظرية، هاي أولا. ومن جهة حجيتها واعتبارها، يعني بأنها حجة، شنو حجة؟ قلنا بأنها طريق يكشف عن الواقع. فإن دور العقل في هذه المدركات، يا مدركات، مدركات العقل العملي، دور الكاشف، كاشف عن من؟ كاشف عن الواقع. دور الكاشف عما هو ثابت في الواقع ونفس الأمر، نظير كشفه عن المدركات النظرية. فكما أن المدركات النظرية فيها كشف عن نفس الواقع، عن الواقع ونفس الأمر، كذلك هي مدركات العقل العملي. ثم قال: وكون الفعل حسنا ينبغي أن يفعل، أو قبيح أن ينبغي أن لا يفعل، أمر واقعي تكويني فيتعلق به الإدراك كما يتعلق بسائر الأمور الواقعية. احنا هنا عندنا توقف. ليش نتوقف؟ نتوقف لأنه لابد من الإشارة إلى أن هذه القضية التي تفضل بها المصنف هي قضية مبنائية. يعني شيخنا، على مبناك أن الفعل الحسن ما ينبغي فعله والقبيح ما لا ينبغي فعله، أمر واقعي تكويني. بينما الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، العلامة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قالوا بأن الحسن والقبح بمعنى انبغاء الفعل وعدم انبغائه، هذا مو أمر يتعلق بأمر تكويني واقعي مثل لهما بأزاء في الخارج، أو لا يتعلق بأمر تكويني خارجي، لا، قالوا وإنما هو مجرد اعتبار. شنو هو ينبغي فعله أو ما ينبغي فعله؟ قالوا ينبغي فعله أو ما ينبغي فعله يعني تطابقت عليه آراء العقلاء هذا. أما كونه أمر واقعي تكويني، لا. هذا وين يجي الكلام؟ هذا يجي الكلام بالحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص. إذا احنا موعدنا واحد من معاني الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، فنقول بمعنى الكمال والنقص يعني فعل واقعي بأنه أمر واقعي تكويني. فكون الفعل حسنا ينبغي أن يفعل، أو قبيحا أي ينبغي أن لا يفعل، إذا كان بمعنى الكمال والنقص أي فهو أمر واقعي تكويني. الكمال مثل إيش؟ مثل طلب العلم. خب، كمال طلب العلم أمر واقعي تكويني خارجي، زين. عدم طلب العلم، الجهل، أمر واقعي تكويني. فشيخنا، شلون تعبرون كون الفعل حسن ينبغي أن يفعل، أو قبيح أن ينبغي لا يفعل، أمر واقعي تكويني، مع العلم بأن العلامة الطباطبائي قال ليس وراء الحسن والقبح شيء، القبح شيء، إلا تطابق آراء العقلاء. ماكو أمر تكويني أبدا. شلون تعبرون هذا؟ أي المصنف، لا المصنف يقول أنا مبناي يختلف عن مبنى العلامة الطباطبائي وعن مبنى الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. فأنا أعتقد بأن كون الفعل حسن ينبغي أن يفعل أو قبيح أي ينبغي أن لا يفعل، أنا أعتقد بأنه أمر تكويني واقعي، أمر تكويني واقعي. فإذا نقول له هاي قضية مبنائية، خوب هذا على مبناك شيخنا الجليل. فأحببت أن أشير إلى هذه النقطة المهمة. أخاف البعض يقرأ العبارة ويقول لا خوب العلام ما يرضى ولا الشيخ المظفر يرضى، هذه مسألة مبنائية. هسه شنو دليل المصنف؟ شلون استدل على ذلك؟ هذا ما نريد ندخل به، ولكن هاي المقدار كافي. معرفة هذا المقدار أنا أعتقد كافي حتى يتلائم مع الكتاب، يتلائم مع الكتاب. معرفة هذا المقدار كافي. ترى عندنا تفاسير بالحسن والقبوح وبأن القضية قضية مبنائية، فالبعض يرى حتى الحسن والقبح بمعنى انبغاء الفعل وعدم انبغاء الفعل، هذه أمور تكوينية. زين. قال: وكون الفعل حسنا ينبغي أن يفعل أو قبيحا أي ينبغي أن لا يفعل، أمر واقعي تكويني، فيتعلق به الإدراك كما يتعلق بسائر الأمور الواقعية. يعني العقل يدرك هذه الأشياء كما يدرك سائر الأمور الواقعية الخارجية، أمور واقعية. وبناء، زين شنو النتيجة؟ نتيجة شنو شيخنا؟ قال: وبناء على أن مدركات العقل العملي الراجعة للحسن والقبح أمور واقعية. بناء يعني أنا أبني هذا مبناي وحقيقية، نجي الآن يمكن أن نستفيد منها كمواد استدلالية في عمليات برهنة كثيرة. هذه المدركات راح نستفيد منها، نجعلها مواد للاستدلال حتى نبرهن على أشياء مفيدة. هذه الأشياء يحصل لنا القطع واليقين ببركة شنو؟ ببركة مدركات العقل العملي. لكن بناء من؟ بناء على واقعيتها. أما من لم يقل بواقعيتها فقد لا يستفيد ذلك. وبالتالي شيخنا يقول بالتالي راح احنا نحصل على ثمرات عديدة اذا قلنا بهذا القول، ثمرات عديدة راح نحصل. وهذه الثمرات العديدة البراهين راح نستفيد منها في مسألة بحوث العدل الإلهي، وفي مسألة بعثة الأنبياء، ومسألة نصب الأئمة، ومسألة المعاد، ومسألة وجوب المعرفة، ومسألة وجوب تنزيه فعل الباري تبارك وتعالى عن العبث، وكثير من القضايا راح نستفيدها تترتب على مدركات العقل العملي إذا كانت راجعة للحسن والقبح، وراجع للحسن والقبح في الأمور الواقعية التكوينية. واضح إن شاء الله إخواني؟ فإذا المصنف بناء على أن المدركات العملية راجعة للحسن والقبح أمور واقعية، راح يستفيد مجموعة من الثمرات. شو يستفيد؟ قلنا راح يجعل هاي المدركات كمواد استدلالية يبرهن، ومن خلالها يصل إلى شنو؟ ومن خلالها يصل إلى نتائج كثيرة. المصنف جاب مسألة العدل الإلهي، بحوث العدل الإلهي. شلون بالله يمكن من خلال مدركات العقل العملي أن نثبت مسألة العدالة؟ بأن الله عادل ولا يظلم أحدا. البعض قال بهاي الطريقة نستفيد. كيف؟ قال العقل البشري السليم، العقل البشري السليم الخالي من الشوائب، يدرك بنفسه حسن الأفعال وقبحها. العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، ويعتبر الفعل الحسن. من اللي يعتبر؟ العقل يعتبره علامة لكمال فاعله. أولا العقل البشري السليم، أنا أريد أتكلم عن كلام المصنف كيف بناء على أن المدركات العملية راجعة للحسن والقبح في أمور واقعية يمكن أن نستفيد منها كمواد استدلالية في عملية البرهان، حتى نحصل على القطع واليقين بأن الله سبحانه وتعالى عادل وأنه لا يظلم أحدا. العقل السليم يدرك حسن الأفعال وقبح الأفعال، ويعتبر العقل يعتبر الحسن علامة لكمال فاعله، والفعل القبيح يعتبر شنو؟ يعتبر علامة كنقصان فاعله. زين، بعدين نجي نقول وحيث أننا نعلم أن الله مستجمع بذاته لجميع صفات الكمال. الله جامع كل صفات الكمال، لهذا راح يكون فعل كامل ومحمود وذات المقدسة منزهة عن كل فعل قبيح، بالتالي فهو تعالى يأمر بالحسن لأنه حسن وينهى عن القبيح لأنه قبيح. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك إن العقل يكشف واقعية الفعل الإلهي، لكن وين؟ لكن بالنظر إلى كمال الله المطلق وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. واضح اخواني؟ راح اعيدها. شلون نستكشف ونصل من خلال عملية برهانية، هاي العملية البرهانية نستفيد من مدركات العقل العملي كمواد استدلالية حتى نصل إلى القطع واليقين بعدالة الله عز وجل؟ نقول بأن العقل البشري يدرك بنفسه حسن الأفعال وقبحها، هاي واحد خلوها يمكم. اثنين، العقل أيضا يعتبر الفعل الحسن علامة لكمال فاعله، والفعل القبيح علامة لنقص في فاعله. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، احنا نعلم بأن الله مستجمع بذاته لجميع صفات الكمال، هذا فده أصل الموضوع يكون غادرة احنا. زين، إذا كان كذلك فنجي نقول فإن فعله تعالى كامل ومحمود وذاته، إذا كان جامع مستجمع بذاته لجميع صفات الكمال، ذات المقدسة منزهة عن كل فعل قبيح، بالتالي فهو يأمر بالحسن لأنه حسن وينهى عن القبيح لأنه قبيح. النتيجة معنى ذلك يعني شنو؟ معنى ذلك أن العقل من خلال هاي المقدمات الثلاثة يكتشف واقعية الفعل الإلهي بالنظر إلى كمال الله المطلق، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وبالتالي هو سيعامل عباده بالعدل ولا يظلم أحدا منهم. لماذا؟ لأنه كامل مطلق. فهاي اللي شنو؟ هاي اللي استفادينا من مدركات العقل العملي في مسألة إثبات العدل الإلهي. كذلك المصنف قال وبعثة الأنبياء. شلون بعثة الأنبياء؟ قال بناء على أن المدركات العملية الراجعة للحسن والقبح أمور واقعية، أيضا نستفيد بعثة الأنبياء. بيان ذلك قالوا بأن مسألة لزوم إرسال الرسل هي مبتنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. شلون؟ كيف هذا الأمر يحصل؟ قالوا العقل يدرك، العقل يدرك بأن الإنسان لم يخلق سدى. أي يا عقل، عقل العمل يدركه بأنه لم يخلق سدى، بل خلق لغاية. وهي مسألة بديهية طبعا، يعني هسه أي واحد من يمنا إذا صنع فد شيء، وعندما صنع فد شيء مو عبث صنعه، لازم عنده فد غاية، إلا ذاك الشاذ النادر يصنع فد أشياء عبثية. ولا دائما الإنسان عندما يريد أن يصنع شيئا فهو لا بد له من غاية. فإجوا قالوا مسألة لزوم إرسال الرسل مرتبطة أيضا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. العقل يدرك بأن الإنسان لم يخلق سدى، بل خلق لغاية، يدرك بأنه لا يصل إليها، يدرك بأنه لا يصل إليها إلا من خلال شنو؟ إلا من خلال الهداية التشريعية، إلا من خلال الهداية التشريعية وليس الهداية التكوينية. فيجي العقل يستقل بلزوم بعثة الدعاة الأنبياء من الله، لأنه يعلم أنه لم يخلق سدى، وأنه هنالك غاية من خلقه، وهذه الغاية يدرك العقل بأنه لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال شنو؟ إلا من خلال الهداية التشريعية. والهداية التشريعية بأي شيء تحصل؟ ببعثة الأنبياء، ببعثة الأنبياء. فأيضا هاي استفاديناها من مدركات العقل العملي، وحولناها إلى مواد، جعلناها عفوا مواد استدلالية لإقامة البرهنة لحصول القطع واليقين على هذه المسألة. نعم، البراهمة منعوا كون البعث حسنة، واللي يريد يطالع أكثر خلي يراجع تجريد الاعتقاد في باب البعث، سوف يجد هناك كلام قد أشار إليه الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وكذلك العلامة الحلي. خل نقرأ هذا المقدار. قال وبناء على أن المدركات العملية الراجعة إلى الحسن والقبح أمور واقعية وحقيقية يمكن أن نستفيد منها كمواد استدلالية في عملية البرهنة المفيدة للقطع واليقين، وتترتب على هذه النتيجة، يا نتيجة اللي تبناها المصنف، قلنا هي قضية مبنائية، ثمرات عديدة، إذ أغلب البراهين التي تقام لإثبات بحوث العدل الإلهي وبعثة الأنبياء ونصب الأئمة وتحقق المعاد وغيرها، مثل إيش؟ وجوب المعرفة، وجوب تنزيه فعله سبحانه وتعالى عن العبث إلى غيرها، تعتمد على قضايا العقل العملي. أكو خطأ مطبعي في الكتاب أو من المقرر، لأن إحنا جاي نتحدث عن العقل العملي، بالكتاب مكتوب العقل النظري خطأ، كقضيتي حسن العدل وقبح الظلم. زين، ثم المصنف أشار إلى مسألة، يعني عندما نقول بأن مدركات العقل العملي حجة وطريق مؤمن للكشف عن الواقع وهي أمور واقعية تكوينية يتعلق بها الإدراك. يعني شو تريدون تقولون؟ تريدون تقولون بأنها قضايا فطرية لا تحتاج إلى العلم، وإنما هي موجودة بنفس الإنسان، يدركها الإنسان بوجدانه وضميره، موجودة في باطن الإنسان. هاي قضايا فطرية كما كان يتصور كانت، لأن كانت عندما تحدث عن واقعية مسألة الحسن والقبح، هاي واحدة من النظريات، قال بأن هذه هي قضية فطرية. يعني شنو قضية فطرية؟ قضية فطرية لا تحتاج إلى علم، وإنما هي موجودة في داخل الإنسان وفي باطن الإنسان، يدركها الإنسان بوجدانه وضميره. المصنف قال لا، إحنا لا نقول، عندما نقول بأن مدركات العقل العملي راجعة إلى الحسن والقبح بأمور واقعية، لا نقول بأنها قضايا فطرية موجودة في نفس الإنسان، يدركها الإنسان بالوجدان والضمير، لا، وإنما هي على وزان المدركات النظرية التي يدركها الإنسان، وإن لم يفطر عليها لكن يمكن أن يدركها. نقرأ هذا المقدار: وليس مقصود أصحاب هذه النظرية فطرية هذه المدركات كما كاتبين المدركات، المدركات هي كما كان يتصور كانت، وهذه أحد النظريات في واقعية مسألة الحسن والقبح، وإنما المقصود أن وزان هذه المدركات، وزان المدركات النظرية أيضا تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى علم، لا أنها غير محتاجة إلى علم، التي يدركها الإنسان وإن لم يفطر عليها. وبهذا يتضح إن تخريج الواقعية، عفوا، إن في تخريج الواقعية، يعني واقعية الحسن والقبح، أكثر من وجه. وهنا نستعرض التوجهات، أو نستعرض الوجوه في مسألة واقعية الحسن والقبوح. هنالك ثلاث نظريات أو ثلاث وجوه: الوجه الأول بأنها فطرية، وسوف يناقش المصنف فطريتها، بأنها فطرية واقعية الحسن والقبوح، ما هو المراد من الفطرية؟ الوجه الثاني بأنها مفاهيم منتزعة من تأثير الفعل، والوجه الثالث بأنها مفاهيم تلتقط من نفس الأفعال مو من تأثير الفعل. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.